والآن مع مادة التفسير، تتمة تفسير جزء تبارك من سورة الجن إلى سورة المرسلات من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب التفسير المبارك وتوفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من قراءة تفسير سورة الجن والتعليق على ذلك، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بتفسير سورة المزمل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة المزمل مكية وهي 20 آية.
نعم، سورة مكية نزلت بمكة وهي 20 آية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وكما سبق بينا، ما خصائص القرآن المكي على وجه الإجمال حتى نعلم مضمون هذه الصورة سيكون في ماذا؟ ما خصائص القرآن المكي على وجه الإجمال؟ الجواب: خصائصه أولا يركز على قضية التوحيد، التركيز الأكبر، لأن الخصومة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قام ليله ونهاره يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو المشركين إلى ذلك: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا لم تنزل الأحكام في العهد المكي بكثرة، إنما كان التركيز على التوحيد وعلى قضية التوحيد. لهذا قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحده، بل هذا شأن الأنبياء، فدعوة الأنبياء كلها إنما الخصومة فيها متعلقة بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد الذي معناه ماذا؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة فقط، اعبدوا الله ما لكم من غيره. وما العبادة؟ دعاء ونذر وذبح واستغاثة واستعانة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وغير ذلك. نأتي اليوم إلى دعاء القبوريين الصوفية، يدعون الناس إلى خلاف ذلك، يدعون الناس إلى تعلق بالأموات بدعائهم وبالنذر لهم وبالذبح عندهم وإقامة الموالد والغلو فيه. هذا على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ويزعمون أنهم دعاة الوسطية، الدعاء الذين يحاربون الإرهاب. نقول: داعش التي تقتل الأبرياء عليه من الله ما يستحقون أخف من هؤلاء. داعش خوارج، وهؤلاء الخوارج الذين قتلوا الأبرياء. أما هؤلاء الصوفية القبوريون فهم أشر من الدواعش، إنهم لا يقتلون أبدانا بل يقتلون بل يقتلون في الناس أديانا، يدعون الناس إلى الشرك والعياذ بالله، يدعون الناس إلى الشرك النذور. والنبي قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والله عز وجل قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر يكون لله، النذر عبادة، النذر عبادة. الذبح يفعل أمامهم لغير الله، ومع ذلك لا ينهون عنه بل يدعون إلى ذلك في الموالد. والله يقول: فصل لربك وانحر. ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قاتل الله الدواعش، وقاتل الله الصوفية القبورية، وقاتل الله المعطلة الذين عطل الله عز وجل عن صفاته فصاروا يعبدون عدما، وقاتل الله الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه فصاروا يعبدون صنما، قاتل الله أهل البدع والأهواء. الأمر الثاني أن الصور المكية تركز كذلك على الميعاد وقضية البعث، لأنهم أيضا كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرونه، وكانوا يظنون أنهم يعتقدون أنهم إذا ماتوا لن يبعثوا. قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فهؤلاء إنما كانوا ينكرون ماذا؟ كانوا ينكرون البعث، ولهذا ركز القرآن على البعث والميعاد، وهذا أيضا مما اتفقت عليه الرسل كلهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالسور المكية تركز على التوحيد، تركز على قضية البعث، هذا أشمل ما تكون عليه السور المكية. ولهذا آياتها قصيرة، فيها من الروادع ما فيها وغير ذلك، هذه من خصائص القرآن المكي. نعم.
قوله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. عن قتادة: يا أيها المزمل أي المتزمل في ثيابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله:
فيا أيها المزمل أي المتزمل في ثيابه، كذلك يا أيها المدثر مدثر في ثيابه، فيا أيها المزمل في ثيابه، وهذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: زملوني زملوني. سؤال: هل ورد في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ربه عز وجل باسمه؟ ولماذا؟ وما الذي يستفاد من هذا؟ الجواب: لم يرد في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ربه باسمه فقال يا محمد، وإنما الوارد في القرآن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، إلى غير ذلك، ولم يرد في القرآن يا محمد. ويستفاد من ذلك أنه من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينادى باسمه كسائر الناس، وإنما ينادى بما ناداه الله سبحانه وتعالى به. ولهذا الله عز وجل في كتابه قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. سؤال: على أي شيء يخرج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن؟ الجواب: أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن على وجه الإخبار وليس على وجه النداء. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذا من وجه الإخبار وليس هذا من جهة الإخبار وليس من جهة النداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى باسمه، وإنما يخبر يخبر. ولهذا لو قلت آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس بذلك، فهذا من باب الإخبار وليس من باب النداء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف عنهم فرحمهم. وأنزل الله بعد هذا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. فوسع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها نحوا من سنة.
نحو من سنة.
نحو من سنة.
نعم. فكان قيام الليل في أول الأمر ما أمروا به، أمر به النبي والصحابة رضوان الله عليهم. فجاء في الحديث أنهم قاموا سنة حتى انتفخت سوقهم، هذا من باب التربية. ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل عنهم فقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي ما تيسر من هذا في قيام الليل. فنسخ ذلك في الصحابة رضوان الله عليهم في الأمة، فلم يعد قيام الليل واجبا. لكن هل نسخ ذلك في للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في حقه واجب أم لا خلاف. أما الأمة فقيام الليل مستحب في حقها، وقد جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. طيب، قوله تبارك وتعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ماذا يستفاد منه؟ الجواب يستفاد من هذه الآيات أن التربية الأيمانية وأن طاعة الله سبحانه وتعالى لا سيما قيام الليل مما يستعان بها على عظائم الأمور، فمما يستعان بها على عظائم الأمور قيام الليل، قيام الليل. ولهذا الإنسان يصل كذلك إلى فضائل الأمور وأعلى الفضائل بقيام الليل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا. فالمقام المحمود يكون بين يديه قيام الليل، فدلت هذه الآيات على أهمية قيام الليل والاستعانة بقيام الليل على شدائد الأمور وعلى عظامها، وأن من قام الليل أوشك أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجته وأن يعلي الله سبحانه وتعالى درجته. ولهذا فقيام الليل فيه من الأجر ما الله بعليم، وقد ذكر الله عز وجل عن الذين هم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فدل هذا على فضيلة قيام الليل وعظم أجر القائم لليل. نعم.
قال عن مجاهد في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال ترسل فيه ترسلا.
نعم، هذا معنى رتل القرآن ترتيلا، يعني ترسل فيه ترسلا. نعم.
وقال ابن عباس
وهذا معنى ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا يعني أنزلناه على مهل وعلى مكث ونزل منجما. نعم.
وقال ابن عباس بينه بيانا،
ومنه الترتيل في القراءة الترسل بخلاف الحذر فإنه الإسراع. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما بينه بيانا.
نعم.
وعن الحسن في قوله إن
ورتل القرآن فبينه بيانا. نعم.
وعن الحسن في قوله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا قال العمل به. وقال قتادة ثقيل والله فرائضه وحدوده.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الثقيل، هذا الثقة الذي في القرآن قال العمل به، فإنك مخاطب بهذه الآيات، فكل خطاب في القرآن يا أيها الذين أمنوا أرع ذلك سمعك، فإنما هو حق يذكر لك وتؤمر به أو شر يدفع عنك. ثم إنك مأمور في القرآن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال قتادة ثقيل والله فرائض وحدود، هذا من يعظم القرآن والذي يقوم مع أوامره، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحينما يقرأ القرآن فإنه مخاطب بحدوده، وهذا ثقيل، ثقيل. كيف تأكل الربا والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كيف تزني والله يقول ولا تقربوا الزنا، كيف تنظر والله يقول كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، كيف تقع في الغيبة والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، كيف تقع في الظن والله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، كيف تلمز وتهمز والله يقول ويل لكل همزة لمزة، كيف تشرك والله عز وجل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كيف لا تتبع النبي والله يقول وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف لا تتردى عن الصحابة والله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كيف لا تبغض الكفار ولو كانوا أقرباءك. والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. القرآن يا أخواني ثقيل في حدوده يا أخوان، ثقيل في فرائده. كيف يا أختي تقرئين القرآن والله عز ولا تتحجبين؟ والله عز وجل يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ويقول الله عز وجل يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا إخواني كثير من الناس يهتم بالقرآن من جهة ألفاظه وحروفه فتراه يحبر ذلك تحبيرا، ترى الواحد يقف عند القلقلة أو يقف عند الهمس أو يقف عند الصفات وقوفا عجيبا جدا، ولديهم إتقان إلى درجة الملكة ودرجة الحساسية المفرطة. فترى هذا يقول لا ما يعجبني إخراج ومخرج هذا الحرف وغير ذلك، وأما الحدود فضيعوها، الحروف أقاموها واعتنوا بها وأما الحدود فضيعوها، فلم يلتفتوا إلى حدودها وفرائضها. القرآن ثقيل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إذا كان الإنسان لا يقدر على القراءة الصحيحة فهذا معذور وله أجران، أجر التلاوة وأجر المحاولة والجهاد في ذلك. وهل التجويد واجب على الأمة أم لا؟ واجب، أما كعلم بصفة عامة واجب كفائي، أما على الشخص فإنه مستحب وقد يجب فيما يتعلق بالفاتحة إذا تعلق باللحن الجليل الذي يحيل المعنى. أما القيام بحدود القرآن، أما التطبيق والتنفيذ والامتثال فهذا واجب عليك، هذا واجب عليك. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل والله، انظروا إلى قول قتادة، ثقيل والله فرائضه وحدوده. والحسن قال العمل به، العمل به ثقيل، قراءته أسهل شيء، أسهل شيء يا أخواني في القرآن تلاوته، ولكن الناس يعتنون بهذا، فتجد مهارة عالية في التلاوة وتجد حلقات لتعليم القرآن وقراءة القرآن، وهذا شيء جيد. فإن من حقوق القرآن علينا العناية بألفاظه، لكن الواجب الأكبر في القرآن فيما يتعلق بحق القرآن هو العمل به، هو التحاكم إليه، هو الاستشفاء به، هو الدعوة إلى ما فيه. كيف تقرأ القرآن وتخالفه وقد قامت عليك حجته؟ قال الله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه حجة الله عز وجل، فكأنما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا نقف عند هذه الآية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقبلها انظر إلى الإعداد، إلى الإعداد قبل الإنزال، إلى إعداد الشخص قبل الإنزال، وفيه إشارة إلى أنه لا يمتثل القرآن إلا من كان أهلا لذلك، إلا من كانت لديه التربية الإيمانية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا أحد أخواني يمتثل القرآن إلا إذا كان ذا نفس قابلة للحق، إلا إذا كان نفس مطواعة للحق. إي والله يا أخواني كم من حافظ للقرآن وهو صاحب هوى، ليس صاحب هدى. كم من حافظ للقرآن وهو يتعمد مخالفة نصوصه. كم من حافظ للقرآن وهو يدعو إلى خلافه. يقرؤون في القرآن الرحمن على العرش استوى، ويفسرون للأنام الرحمن على العرش استولى. يقرؤون القرآن يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان بما خلقت بيدي، ويفسرون للناس بقدرتي لا بيدي، بنعمتي لا بيدي. يقرؤون القرآن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقولون ليس لله عز وجل وجه، فهذا ذاته لا وجه، فليس لله وجه ولا يليق بالله عز وجل أن يكون له وجه. هؤلاء متقنون في القرآن من جهة الحروف لكن مضيعون له من جهة الحدود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. الله أكبر. انظر إلى ثقل القرآن المعنوي، وهو القيام بحقوقه وحدوده وفرائضه. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك القرآن، كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. وعن مجاهد: إن ناشئة الليل قال إذا
هو والله ثقيل مبارك القرآن، يعني القرآن هو والله ثقيل مبارك. نعم. كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. نعم.
وعن مجاهد: إن ناشئة الليل قال إذا قمت من الليل فهو ناشئة. وقال قتادة: ما كان. نعم. بعد العشاء.
نعم. أذن العشاء. نعم. تبع هات هذه الآية.
وعن مجاهد: إن ناشئة الليل قال إذا قمت من الليل فهو ناشئة. وقال قتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. وقالت عائشة رضي الله عنها: القيام بعد النوم. وقال ابن زيد في قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، قال: إن مصلي الليل الليل القائم بالليل.
القائم بالليل. نعم.
إن مصلي الليل القائم بالليل أشد وطئا طمأنينة، أفرغ له قلبا، وأقوم قيلا قال أقوم قراءة لفراغه من الدنيا.
نعم. إذا ناشئة الليل إذا قمت من الليل فهو ناشئة. وقال قتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. وخصته عائشة بالقيام بعد النوم، هي أشد وطئا أي طمأنينة للقلب. ولهذا إذا قام الواحد من النوم فقرأ كان هذا أجمع لقلبه، وأقوم قيلا أقوم قراءة لفراغه من الدنيا. عموما يطلق على قيام الليل كله الناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وما كان أصلا في قيام الليل فهو القيام وهو التهجد وهو الناشئة، والقراءة بالليل لصفاء الجو وكذلك لجمع القلب، هذا أشد وطئا للقلب واجتماعا على القرآن. وأقوم قيلا يعني أقوم قراءة لفراغه من الدنيا وبعده عن أشغالها. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.